الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. الدرس 55 بعد 100 من كتاب بلوغ المرام، هو الدرس 14 من كتاب البيوع والرابع من أبواب الربا. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه، وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء، ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. والحديث صحيح من طريق إسحاق بن السيد الخرساني عن عطاء الخرساني عن نافع عن ابن عمر به، وإسناده ضعيف لضعف إسحاق، وعطاء الخرساني له أوهام. وأخرجه أحمد من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر به، وهذا إسناد صحيح، وقد أعل بعدم سماع عطاء من ابن عمر. والصحيح أنه قد سمع منه، أثبت ذلك البخاري في تاريخه وابن المديني كما في الجزء الموجود من علله. وللحديث طريق ثالثة عند أحمد من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر، وشهر فيه ضعف، والحديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني في الصحيحة، وأيضا كان يحتج به شيخنا مقبل رحمه الله، ويثبته شيخنا يحيى حفظه الله. ساق المصنف الحديث لبيان حكم بيع العينة. والعينة بكسر العين المهملة، ثم ياء تحتانية ساكنة ثم نون. قال الجوهري: العينة بالكسر السلف. وقال في القاموس: وعينا أخذ بالعينة بالكسر أي السلف، أو أعطى بها، والتاجر باع سلعته بثمن إلى أجل ثم اشتراها منه بأقل من ذلك الثمن انتهى. قال الرفاعي: وبيع العينة هو أن يبيع شيئا من غيره بثمن مؤجل ويسلمه إلى المشتري ثم يشتريه قبل قبض الثمن، يثمن بثمن النقد أقل من ذلك القدر انتهى. قال ابن رسلان في شرح السنن: وسميت هذه المبايعة عينة لحصول النقد لصاحب العينة، لأن العين هو المال الحاضر، والمشتري إنما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل إليه من فوره ليصل بها إلى مقصوده انتهى. وقد ذهب إلى عدم جواز بيع العينة مالك وأبو حنيفة وأحمد والهادوية، وجوز ذلك الشافعي وأصحابه مستدلين على الجواز بما وقع من ألفاظ البيع التي لا يراد بها حصول مضمونه وطرح الأحاديث المذكورة في الباب. واستدل ابن القيم على عدم جواز العين بما روى عن الأوزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. قال: وهذا الحديث وإن كان مرسلا فإنه صالح الاعتضاد به بالاتفاق، وله من المسندات ما يشهد له، وهي الأحاديث الدالة على تحريم العينة. فإن من المعلوم أن العينة عند من يستعملها إنما يسميها بيعا، وقد اتفق على حقيقة الربا الصريح قبل العقد، ثم غير اسمها إلى المعاملة وصورتها إلى التبايع الذي لا قصد لهما فيه البتة، وإنما هو حيلة ومكر وخديعة لله تعالى. فمن أسهل الحيل على من أراد فعله أن يعطيه مثلا ألفا إلا درهما باسم القرض، ويبيعه خرقة تساوي درهما بخمسمائة درهم. وقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أصل في إبطال الحيل. فإن من أراد أن يعامله معاملة يعطيه فيها ألفا بألف نوى بالإقراض تحصيل الربح الزائد الذي أظهر أنه ثمن الثوب، فهو في الحقيقة يعطى ألفا حالة بألف وخمسمائة مؤجلة. هذا الكلام ذكره الشوكاني في نيل الأوطار، وملخصه أن العلماء اختلفوا في بيع العينة وصورتها أن يأتي رجل إلى تاجر يريد منه مئة ألف ريال، فلا يعطيه التاجر المئة ألف، ولكن يعطيه بضاعة فيقيدها عليه بمائة ألف ثم يشتريها منه بتسعين ألفا، فيكون مراد التاجر الحيلة على الربا، مراد التاجر الزيادة التي هي الربا. فهذا ربا صريح، أولا لدلالة النص على تحريمه، ثانيا لأنه في الحقيقة أخذ تسعين ألفا مقابل مائة ألف إلى أجل، ثالثا أنه عبارة عن حيلة لا يستقيم بها تحليل الحرام. وهذا القول عليه جماهير العلماء أي التحريم. وهناك طريقة أخرى وهي طريقة التورق، والعلماء فيها على ثلاثة أقوال. القول الأول منهم من منعها مطلقا كشيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وغيرهم من المتقدمين، ومنهم من أجازها مطلقا وعليه جمهور العلماء ومن المتأخرين اللجنة الدائمة والشيخ بن باز وهكذا مشايخنا. والتفصيل ذهب إليه الشيخ بن عثيمين مستدلا ببعض كلام شيخ الإسلام أو بعض كلام المصنفين، وذلك أنها تجوز بشروط. الشرط الأول الحاجة، الشرط الأول أن يكون محتاجا ولم يجد من يقرضه أو يسلفه، وهذان شرطان. الشرط الثالث أن تكون السلعة عند البائع. الشرط الرابع أن لا يبيعها المستدين حتى يحتازها. ومع ذلك قال الشيخ بن باز رحمه الله: وأما مسألة التورق فليست من الربا، والصحيح حلها لعموم الأدلة ولما فيها من التفريج والتيسير وقضاء الحاجة الحاضرة. أما من باعها على من شراها منه فهذا لا يجوز، بل هو من أعمال الربا، وتسمى مسألة العينة، وهي محرمة لأنها تحايل على الربا. انتهى بتصرف كما في مجموع الفتاوى لابن باز. والفرق بين البيعتين، بين العينة والتورق، أن العينة يأخذ بضاعة من نفس التاجر ويردها على نفس التاجر، يأخذها بثمن زائد ويردها على نفس التاجر بثمن أقل. وأما بيع التورق فأن يشتري البضاعة من التاجر ثم يبيعها إلى غير التاجر. وإن كان قد منعها شيخ الإسلام، حتى ذكر ابن القيم أن شيخ الإسلام كان حريصا على القول بحلها، ولكنه لم يجد سبيلا إلى ذلك لما فيها من الحيلة على الربا. إلا أن الوجه الشرعي فيها أن الرجل يجوز له أن يشتري ما شاء من الأمتعة ثم يبيع كما شاء. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وفي الحديث: إنما البيع عن تراض. فهو اشترى من هذا التاجر وذهب باعها من ذلك التاجر أو من ذلك الشخص بثمن أعلى أو بثمن أدنى، فلا محذور في ذلك. والذي يظهر أن هذا القول هو الأقرب لحلها، وأما القول بمقارنتها بالعينة فلا يستقيم، مع أن بعض أهل العلم ذكر فوارق قال ابن القيم: وفرق بينهما وبين الصورة الأولى بفرقين، أحدهما أن النص ورد فيها أي في العينة فيبقى ما عداها على أصل الجواز، والثاني أن التوسل إلى الربا بتلك الصورة أكثر من التوسل بهذه، والفرقان ضعيفان، هذا قول ابن القيم، ومع ذلك الصحيح ما تقدم بيانه. فهمتم يا أخوة الفرق بين العينة والتورق؟ كلاهما شبيه ببعض من حيث أن المشتري المحتاج يذهب إلى تاجر ويأخذ منه بضاعة، إلى هنا متفقات. ثم يختلف العينة في أن يبيع من نفس التاجر فيكسب التاجر زيادة على ما أقرض، لأن البضاعة إنما أخذت من أجل القرض، فأخذ بضاعة باعها ب90,000 وسجلت عليه عند التاجر ب100,000 وهو ربما لم يحركها من مكانها، لأن القصد عند المشتري المال والقصد عند البائع الزيادة. وأما بيع التورق وإن كان قصده المال، إلا أنه أخذ بضاعة من عند رجل ثم ذهب وباعها من غيره، فلا محذور في ذلك، والله أعلم. قوله وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع، كناية عن ترك الجهاد والإخلاد إلى الدنيا. وفي حديث أبي أمامة عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى محراثا معلقة فأخبر أنه لم يدخل بيت أحد إلا ذل، وذلك أن الخلود إلى الأرض سبب لترك الجهاد الذي به إعلاء كلمة الله. وانظروا إلى سبب نزول قول الله عز وجل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قالوا السبب في نزولها أن الأنصار عزموا على ترك الجهاد والعمل في مزارعهم، وقالوا يكفينا المهاجرون الجهاد، فأنزل الله عز وجل الآية. قوله وتركتم الجهاد، أي الجهاد الواجب المتعين الذي يكون باستنفار الإمام أو يكون لدفع العدو، سلط الله عليكم ذلا من دفع الأتوات إلى الكفار والتحكم في أمور المسلمين. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا، يستذلهم الكفار. لا ينزعه حتى تراجعوا إلى دينكم، أي لا ينزع هذا الذل حتى يرجع الناس إلى امتثال شرع الله عز وجل وتطبيق ما ألزم الله عز وجل به ورسوله صلى الله عليه وسلم. بهذا الحديث نعلم أن سبب ضعف المسلمين في هذه الأيام ما وقعوا فيه من المعاملات الربوية، وهكذا الإخلاد إلى الأرض بطلب الدنيا وتقديمها على الآخرة وترك ما أوجب الله عز وجل عليهم، بينما لو قاموا بما أوجب الله عز وجل عليهم لأنزل عليهم بركات من السماء والأرض، كما قال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولا أدخلناهم جنات النعيم، ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. وقال الله عز وجل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. قال الله عز وجل وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، إلى غير ذلك من الأدلة. ومع ذلك قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، وقال وجعل رزقي تحت ظل رمحي. فهذه الأمة عزها الله بطاعته والتزام شرعه. قال وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وفي إسناده مقال في إسناد أحمد بن لهيعة ولكن تابعه عمر بن مالك الشرعبي عند أبي داود وهو حسن الحديث. وفي إسناد الحديث القاسم بن عبد الرحمن الراوي عن أبي أمامة اختلف فيه والراجح تحسين حديثه. هكذا هو اختيار الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم، لكن الذي يظهر أن القاسم بن عبد الرحمن حديثه لا يرتقي إلى الحسن، فإن له مناكير وأقوال أهل العلم فيه كثيرة، والراجح في الحديث أنه ضعيف لا يثبت. وعلى القول بصحة الحديث فالشفاعة الممنوع ماذا؟ الشفاعة من مكارم الأخلاق التي ينبغي للإنسان أن يبادر إليها بدون طلب عوض عنها، لأنها إذا كانت بعوض يعني قل انتفاع الناس بعضهم ببعض. وقال بعضهم الشفاعة الممنوع الأخذ فيها هي الشفاعة الواجبة التي يعصم بها دم أو يمنع بها حد، وأما غير ذلك فلا بأس. وقال بعضهم هي الشفاعة التي يشترط في أخذها، وأما إذا كان من قبيل التطوع فلا حرج. وهناك قول لمالك لا بأس به، وهو أنه إن كانت عادة الناس أنهم يهدون ويعطون فلا حرج في قبولها، وأما إن كان لا يعطيها إلا مقابل ما قام به فهنا لا يقبل، والله أعلم. قوله من شفع لأخيه شفاعة، الشفاعة هي ما تسمى عندنا الآن بالوساطة، بحيث يشفع المسلم إلى مسلم آخر في قضاء حاجة فتكون له وجاهة أو منصب أو غير ذلك فيؤدي إلى تعجيل قضاء الحاجة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. والمراد بالشفاعة هنا الشفاعة الحسنة، أما الشفاعة في الحرام فلا تجوز، لا يجوز أن يشفع له في أن يحصل على مال ربوي، ولا يجوز أن يشفع له في ارتكاب معصية وحرام. فأهدى له هدية أي مقابل هذه الشفاعة. وأما لو كانت عادة الناس الهدايا وليس مقابل لذلك فلا حرج، فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا على المعنى الذي تقدم، والله أعلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. والحديث ثابت في الصحيح المسند لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وقوله لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي دعا على الراشي والمرتشي بالطرد من رحمة الله عز وجل، أو أن هذا سب لهم، وهذا لعن من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوصف لا بالشخص. الراشي أي دافع الرشوة، والمرتشي أي قابل الرشوة. والرشوة هي ما يعطى مقابل إحقاق باطل أو إبطال حق أو أخذ ما ليس له. أما لو اضطر إنسان أن يدفع مبلغا من المال مقابل إعطاء حقه الذي هو له، أو مقابل تيسير أمره الذي هو له، فعند ذلك فالإثم على الآخذ لا على المعطي. والسبب في تحريم الرشوة أنها سبب لأكل أموال الناس بالباطل، وسبب لماذا جور الحكام، قال الله عز وجل لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس. وقد انتشرت الرشوة بين اليهود، والآن وقعت في بلاد الإسلام، والله المستعان. وربما سميت في بعض البلدان بحق ابن هادي، وفي بعض البلدان بحق القات، في بعض المناطق بحق الديزل، وفي بعض المناطق بحق المعاملة ونحو ذلك. وليس منها السمسرة، وهو ما يقوم به الأشخاص فيما بينهم من الدلالة، مثلا في بيع الأراضي والعقار والبيوت، أو في تيسير كثير من الأمور، هذه سمسرة جائزة. قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام. نهى عن ذلك كله، متفق عليه. ساق المصنف الحديث لتتمة ما يتعلق بأبواب الربا. فالمزابنة نوع من أنواع الربا، إلا أنه رخص فيه بيع العرية على ما يأتي معنا في الباب الثاني. قوله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، ومأخوذة من الزبن، وهو الدفع بشدة، أن يبيع ثمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، يبيع الرطب بتمر، يبيع ما لم يخرى، ما لم يوزن، ما لم كذلك يؤخذ بشيء معلوم مكيل، أي ليس فيه مجازفة، إلا أن هذا البيع قد رخص فيه فيما في خمسة أوسق أو فيما دون خمسة أوسق، أن يبيعها بتمر كيلا، وسيأتي في الحديث الذي يليه إن شاء الله. وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن جوزه أبو حنيفة وغيره، إلا أن الحديث رد عليهم، فلا يجوز أن يباع العنب بزبيب كيلا. لكن ما الحل في مثل هذا الحال؟ أن يبيع ثمر حائطه بمال ثم يشتري به تمرا، أو يبيع العنب بمال بنقد ثم يشتري به زبيبا، أو العكس، يبيع الزبيب بنقد ثم يشتري به عنبا، أو يبيع التمر بنقد ثم يشتري به رطبا. أما أن يبيع هذا بهذا فلا، لعلة الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال التمر بالتمر مثل بمثل يد بيد، فهذه الأشياء يلحقها النقص كما يأتي في البيع في الحديث الذي يأتي. وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، مزرعة ما زال الزرع فيها قائما، فينظرها التاجر ويقول تبيع مني هذه المزرعة أو حبوب هذه المزرعة بخمسين كيلو جرام من الشعير أو من الذرة أو نحو ذلك بما هو من جنسها، فهذا بيع لا يجوز لما فيه من المجازفة ولما فيه من الغرر. والنبي صلى الله عليه وسلم قد تقدم معنا أنه نهى عن بيع الصبر من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، فكيف يباع شيء ما زال في رؤوس النخل أو ما زال في الزرع على شيء قد علم وزنه ونوعه؟ نهى عن ذلك كله، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم يطلق ويراد به التحريم، إلا أن تأتي قرينة تنقله إلى الكراهة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة، سمى سعد بن مالك، نزل فيه قرآن، ومنها قال الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، قال الله عز وجل يسألونك عن الأنفال، قال الله عز وجل إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراء الرطب بالتمر، فقال أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. فنهى عن ذلك، رواه الخمسة وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم، والحديث الصحيح المسند للشيخ مقبل رحمه الله تعالى. قوله سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء الرطب بالتمر، الرطب هو التمر قبل أن ييبس، هو ثمرة النخل قبل أن تيبس، وربما الكيلو منه إذا يبس لا يوازي نصف كيلو من التمر بعد يباسه، فيقع غرر عظيم على من اشترى الرطب بالتمر أو اشترى التمر بالرطب. فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ هذا السؤال ليس بسؤال استفهام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن التمر ينقص، أن الرطب أقصد ينقص إذا يبس، ولكن أراد أن يقررهم. قالوا: نعم. فنهى عن ذلك لما فيه من الغرر. ويستثنى من هذه حالة واحدة تقدم الإشارة إليها، وهي بيع العرايا، وسيأتي حكمها في الباب القادم إن شاء الله. يجوز أن يبيع الرطب بالتمر كيلا، لكن في كم؟ في 5 أوسق أو فيما دون 5 أوسق، بحيث يحتاجها الرجل إلى أكلها أو إلى التوسعة على نفسه وأبنائه فيها، فيرخص له في ذلك. وكل هذه البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم تعود إلى باب الغرر. قال الخطابي: وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن بيع الرطب بالتمر غير جائز، وهو قول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وعن أبي حنيفة جواز بيع الرطب بالتمر نقدا، ويشبه أن يكون تأويل الحديث عنده على النسيئة دون النقد. قال ابن المنذر: وأحسب أبا ثور وافقه على ذلك. قال الخطابي: ولفظ الحديث عام لم يستثن فيه نسيئة من نقد، والمعنى الذي نبه عليه في قوله أينقص الرطب إذا يبس يمنع من تخصيصه، وذلك كأنه قال: إذا علمتم أنه ينقص في المتعقب فلا تبيعوه، وهذا المعنى قائم في النقد والنسيئة معا. انتهى. إذن الجمهور على المنع مطلقا، وأبو حنيفة جوز، ثم اختلف العلماء ما السبب الذي جعل أبو حنيفة يجوز مخالفا للحديث. فقال بعضهم: لعل الحديث النهي بيع الرطب بالتمر كيلا مع النسيئة، أشتري منك مثلا 5 أرطال رطب بكيلو تمر إلى أجل. فيقولون: أبو حنيفة نهى عن هذا، لكن الصحيح أن اللفظ عام ويمنع ذلك، ولكن إذا أراد أن يشتري هذا الأمر فله طريق واحد، وهو أن يبيع الرطب بالمال بالنقد، ثم يشتري التمر بالنقد أو العكس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف بل ضعيف جدا، من طريق موسى بن عبيد الربذي، متروك. قال الحافظ التلخيص: قال أحمد بن حنبل: لا تحل عندي عنه الرواية، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضا: ليس في هذا صحيح يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. وقد تقدم الكلام على هذا المعنى، لأننا علمنا أن أنواع البيوع 4: الأول بيع الشيء بنقد حال في حال، الثاني بيع المتاع بنقد مؤجل، هذا جائز، الثالث بيع السلعة بثمن مقدم، وهذا في السلم بشروطه جائز وسيأتي، الرابع بيع الدين بالدين، وهذا حرام. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.